تصاعد الضغوط الدولية على سوريا والجيش يواصل ملاحقة المسلحين في حما. إجراءات مشددة للاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم في محال تجارية داخل سوق الروشة في بيروت. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تواصل قوات الجيش السوري عملية إعادة الاستقرار إلى مدينة حماة، وقد عملت على إزالة الحواجز التي وضعها المسلحون لإقفال الطرق، وعرض التلفزيون الرسمي مشاهد لشوارع وأحياء المدينة وما لحق بها من أضرار على أيدي المجموعات المسلحة.
تحولت أحياء وشوارع مدينة حماة السورية إلى ساحة قتال حقيقية. مسلحون يقطعون الطرقات، ينصبون الحواجز والمتاريس، ويهاجمون المقرات والدوائر الرسمية والمؤسسات الخدمية وأقسام الشرطة، فيما الجيش السوري عازم على إعادة السيطرة على المدينة التي استباحتها المجموعات المسلحة. وقالت وكالة سانا السورية إن الآليات التابعة للجيش تقوم بفتح الطرقات وإزالة الحجارة والأتربة والمكعبات الإسمنتية وأعمدة الإنارة التي استخدمتها التنظيمات المسلحة بهدف فصل المدينة عن محيطها وتقطيع أوصالها وتعطيل الحياة داخلها وترويع أهلها وترهيبهم. وبحسب وسائل الإعلام السورية فإن التنظيمات المسلحة قامت بالاعتداء على مؤسسات الدولة، ما ألحق أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة، من بينها موقع نادي ضباط حماة الذي سقط فيه أكثر من 20 جنديا على يد المسلحين وقد رميت جثثهم في نهر العاصي. وقال التلفزيون الرسمي السوري إن المسلحين قاموا بقتل سائق سيارة أجرة وهم يعتدون على كل موظف حكومي بتهمة الخيانة. من جهة ثانية يروي جرح الجيش كيفية مهاجمتهم من قبل العناصر المسلحة.
كلفت الوحدة بإزالة الحواجز التي قام بنصبها الإرهابيين في مدينة حماة من دوار السجن وباتجاه ساط العاصي، وأثناء تنفيذ المهمة تعرضنا لرمي كثيف من قبل جماعات مسلحة كانت مختبئة في الأبنية، وتم الرمي علينا من قبل النوافذ ومن البساتين على يسار الطريق.
كلفنا بمهمة مداهمة ملاحقة عصابات مسلحة في حي القصور. انطلقنا من دوار السجن، لاحقنا العصابات، تعرضنا لاطلاق نار من كافة الاتجاهات بشكل غزير، مصدر النار مبين. يعني متمركزين العصابات المسلحة متمركزة على الأسلحة وعلى البلاكين وعاملين متارس مدرسين فيها.
كما تظهر الصور التي عرضها التلفزيون السوري أعدادا كبيرة من المسلحين خاضت قوات الجيش السوري معهم اشتباكات عنيفة.
التلفزيون السوري أعلن عن قيام أو أعلن قيام مسلحين بقطع الطرقات في دير الزور، وأشار إلى أن مسلحين عمدوا إلى إطلاق النار على قوات حفظ النظام في حي باب دريب بحمص، كما جرح اثنان من قوات الأمن برصاص مسلحين في دوما بريف دمشق. أما المعارضة فقد تحدثت عن خروج تظاهرات في دير الزور والقامشلي ودرعة إضافة إلى مدينة حمص. وأعلن مصدر معارض لوكالة الصحافة الفرنسية عن سقوط قتلى برصاص قوات الأمن في مدينة عربين بريف دمشق، ولم يتم التأكد من الخبر من مصدر مستقل. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أعلنت أن الإدارة الأمريكية ستحض الأوروبيين والعرب وسواهم على ممارسة قدر أكبر من الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكندي جدد كلينتون القول إن واشنطن تعتبر أن الأسد فقد شرعيته لحكم الشعب السوري، وأملت في أن يكون البيان الرئاسي عن مجلس الأمن الدولي خطوة أولى من سلسلة خطوات أخرى. الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أعلن أن روسيا تشعر بقلق هائل إزاء الوضع المأساوي في سوريا، وحذر الرئيس السوري من مصير حزين ينتظره في حال لم يطبق إصلاحات، لأنه لابد لروسيا في النهاية من اتخاذ قرار بحسب تعبير ميدفيديف. وفيما وافق الاتحاد الأوروبي على توسيع العقوبات ضد سوريا، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون أن قرار الرئيس السوري إصدار مرسوم يجيز التعددية الحزبية يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح إذا وفى بتعهداته. أبناء القنيطرة وعين التينة السوريتان أكدوا أن لا قيمة للجدار العازل الذي بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بناءه على الحدود مع قرية مجد الشمس السورية في الجولان المحتل بعد أحداث يوم النكبة في 15 من أيار مايو الماضي.
ما إن زرع الشباب السوريون والفلسطينيون على مي سوريا وفلسطين في الجولان المحتل مقتحمين أسلاك العدوان الإسرائيلي في عين التينة والقنيطرة بذكرى النكبة والنكسة، حتى بادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ببناء جدار يفصل بين جانبي الجولان المحرر والمحتل على أن تنتهي من إنجازه في أيلول القادم، أي قبل التصويت في الأمم المتحدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
حاجز من هذا النوع لن يمنع تحرير الجولان، هي أولا. هذا العدو وين ما كان بحب لقيته انه يسيج حواليه في المنطقة اللي ساكن فيها. ضايقتهم كثير دخول ابناء شعبنا الفلسطيني وابناء الجولان في ذكرى النكبة لما دخلوا الى مجد الشمس واستقبلوهم اهل مجد الشمس بالاحضان.
الرد السوري الرسمي واضح بأنه لا قيمة لهذا الجدار وأنه مخالف للقوانين الدولية ويندرج في إطار ممارسات الكيان الصهيوني بحق مواطني الجولان السوريين من سرقة للماء والتربة والآثار والاعتداء على البشر والحجر. أما الرد الشعبي فيتمثل بإصرار أبناء الجولان على أن يعيشوا ويدفنوا في تراب الجولان مقابل مجدل شمس.
الآن أنا سعيد جدا أنه بنيت البيت مقابل بيتي السابق، وان كان بيتي السابق في المجدل ما بينشاف لانه في دله تحجبه.
الجدير ذكره ان الجدار يقام على ارض يملكها اهالي الجولان، لكنها محرمه عليهم منذ اتفاقيه الفصل بين القوات عام 1974.
هذا السور سواء كان من الجانب المحرر او الجانب المحتل من الجولان يعمل على اخراج مساحات كبيرة من هذه الأراضي.
الجولان السوري هو أرض سورية محتلة وهي تخضع للقانون الدولي، ولا يجوز بالتالي لدولة الاحتلال إجراء أي تعديل أو تغيير في الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل.
تريد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تبني هذا الجدار بارتفاع 8 أمتار على طول ما يعرف بخط وقف إطلاق النار في الجولان. يعتقد الكيان الصهيوني أنه ببنائه لهذا الجدار العازل سوف يحول بين السوريين والفلسطينيين وأرضهم، إلا أنه يخطئ الحسابات، فكما قفز هؤلاء فوق الحواجز القديمة سوف يقفزون فوق الحواجز الجديدة، أما الآلية والطريقة فرهن بلحظتها. أنا أزرق قناة المنار من موقع عين التينة المحررة مقابل مجد الشمس المحتلة.
أشاد إمام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود بموقف الحكومة اللبنانية بعد امتناعها عن المشاركة في إصدار قرار الإدانة ضد سوريا في مجلس الأمن. وحذر الشيخ حمود في بيان له من استغلال القوى الخارجية، ورأى أن التدخل الأمريكي والغربي واضح في تفاصيل الأحداث في سوريا. رد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحري على تهجم حزب المستقبل على حزب الله، واعتبر أن سياسة حزب المستقبل تؤدي إلى إضعاف لبنان لتتمكن إسرائيل من إملاء شروطها عليه.
يطالعنا حزب المستقبل بنظريات حول كيفية حماية لبنان تعري لبنان من أي حماية. بهذه العبارة بدأ النائب نوار الساحلي رده على المستقبل، مشيرا إلى أن هذا الحزب لا يريد للمقاومة أن تدافع عن البلد إلى جانب الجيش والشعب، وهذا يعني أن يصبح البلد لقمة سائغة أمام إسرائيل، ولا يريد للمقاومة أن تكون مع الدولة في استنفاذ حقوقها النفطية، لافتا إلى أن هذا يعني إراحة إسرائيل من عبء المطالبة الجادة والمؤثرة بنفط وغاز لبنان، ما يمكنها من التمادي في السيطرة على منطقتنا الاقتصادية، فضلا عن أنه لا يريد للحكومة أن تنطلق حيث وجه سهامه إليها قبل أن تولد وقبل أن تتلو بيانها الوزاري. ما يعني إضعاف لبنان بإبقائه في آتون الفوضى والعجز، فتتمكن إسرائيل من إملاء شروطها والتصرف في أرضه وسمائه وبحره بحرية تامة دون اعتراض أو مواجهة. وأوضح عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن معادلة النفط مقابل النفط التي أطلقها الأمين العام لحزب الله هي جزء لا يتجزأ من معادلة الجيش والشعب والمقاومة مقابل الاحتلال والعدوان والتهديد الإسرائيلي. وتابع إن هذه المعادلة أثبتت جدواها في استعادة الأرض اللبنانية ومنع إسرائيل من ارتكاب جرائمها وعدوانها على لبنان ساعة تشاء، ملجومة بمعادلة توازن الردع الذي وفر على لبنان حروبا وخسائر وتضحيات وجعله في موقع استرداد حقوقه والمطالبة الشجاعة والواثقة بما تبقى منها. أضاف النائب الساحلي: يبدو أن السلطة المزرعة أهم عند حزب المستقبل من كرامة لبنان وسيادته، ويبدو أنها مستعدة لاستدراج العدو الصهيوني ليعبث بلبنان بعد إضعافه، ويبدو أنها لا تريد تحرير لبنان من الوصاية تحت خيمة المشروع الأمريكي الإسرائيلي. النائب الساحلي ختم بيانه بأن لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته هو الدولة القادرة العزيزة المستقلة التي لا تقبل الانبطاح أمام إسرائيل، والتي لا تراعي الرضا الإسرائيلي عن مشاريع نهضتها، ولا تعمل على إراحته من قوة لبنان بمقاومته وجيشه وشعبه.
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قووق جدد التأكيد أن معادلة المقاومة النفط مقابل النفط هي معادلة وطنية رادعة أوجبت حماية الثروات النفطية اللبنانية. وخلال إفطار أقامته هيئة دعم المقاومة الإسلامية في بلدة سحمر في البقاع الغربي، اعتبر الشيخ قووق أن قوة الموقف اللبناني ترتكز على التكامل بين قرارات الحكومة الحالية ومعادلات المقاومة.
ولا ننتظر من الذين قاتلوا مع إسرائيل في اجتياح 82 أن ينصروا لبنان في مواجهة القرصنة الإسرائيلية. إسرائيل تعلق الآمال على بعض القوى اللبنانية التي تعمل لإضعاف حكومة لبنان الحالية في لحظة المواجهة مع إسرائيل لحماية الثروة النفطية اللبنانية.
قال رئيس حزب الكتاب أمين الجميل إنه لا يريد الانتقام من حزب الله بواسطة المحكمة الدولية، لكنه يريد تحقيق العدالة، داعيا حزب الله إلى تسليم من أسماهم المتهمين إلى المحكمة والتبرؤ منهم. وفي كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر 29 لحزبه، سأل الجميل عن جدوى الحوار وأشن هجوما على الحكومة، واعتبر أنها وضعت لبنان في مواجهة المجتمعين العربي والدولي.
وإذا حاول رافضو المحكمة التمرد على العدالة وتعكير الأمن والاستقرار فستضاف إلى سجلاتهم تهمة أخرى تؤكد مسبقا التهمة السابقة. ما نفع الحوار؟ ما نفع الحوار الآن على الأقل حول سلاح هم يعتبرونه مقدسا وسرمديا، وحول المحكمة وهم يعتبرون القتلة قديسين. إن هذه الحكومة وضعت لبنان في عين العاصفة.
فاصل ونتابع النشرة. تعرض قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان محمود عيسى الملقب باللينو لمحاولة اغتيال أثناء عودته من صلاة الجمعة في مخيم عين الحلوة في صيدا. وأفاد مراسل المنار أن الشخصين كانا يحاولان زرع عبوة على الطريق التي يسلكها اللينو في منطقة سكنية في حي صفوري قبل أن يكتشفها أو تكتشفها العناصر الأمنية المولجة حماية المخيم وتطلق النار عليهما وتصيب أحدهما وتعتقله. تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي شب فجرا في سوق الروشة في منطقة البسطة التحتة في العاصمة بيروت، حيث سجلت خسائر كبيرة بعدما أتى الحريق على كميات كبيرة من البضائع، فيما لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
بهذه الطريقة أجلي سكان الشقق الأربعين لمبنى سوق الروش التجاري في منطقة البسطة تحته. أما السبب فهو حريق لم يفاجئهم البتة، إذ كان متوقعا منذ أكثر من سنتين. المبنى السكني المتضمن سوقا للقديم من الأدوات المنزلية والمفروشات في الطوابق السفلية الثلاث كان على موعد عند الخامسة فجرا مع شرارة مجهولة الهوية، ما لبثت أن تحولت إلى كتلة نار كبيرة أتت على معظم المحلات في هذا السوق، حيث ساهمت في تعظمها المواد المشتعلة الموجودة في معظم المحلات التجارية.
نحن من أكثر من سنتين بالعمل 42 شقة مع المحلات اللي فوق، كتبنا عريضة واعطيناها للبلدية واعطينا نسخة منها للداخلية، للأسف ما حدا رد. رجعنا
ايش البلدية شلتهم ورجعوا
بالضبط
بالجمعة، والله
قاعد بطابق السابع ما شفنا الا ريحة عبايت بالبيت.
كل الشباب
فجأت اولادي طلعتهم على السطح، صاروا الجيران يطلعوا يقولوا حريق على السطح، طلعوا على السطح.
دخان كله معبئ بكل البناية، يعني تفتح باب بيتك ما فيك تظهر لبرا، بس طلعنا على السطوح وصرنا ننزل قشر الاطفائية ودفعنا لانه نزلونا من فوق، بس هذا هي كله.
حدا صار على شيء في اطفال؟
لا الحمد لله استدركنا الامور كلها وظهرناهم قبل ما يصير شيء يعني، والحمد لله ساعدنا مع بعض.
ما اعرف شيء، ما فتحت محل بعد، ما اعرف شيء، ما قادر افتحه، بعد النار عم تحترق ومستودعاتي هونيك كمان، ما اعرف شيء يعني، ما شفت شيء بعد.
فرق الاطفاء التي هرعت الى المكان لم تتمكن من السيطرة السريعة على الحريق لتفاعل المواد مع بعضها، ما حال دون الوصول اليها بسهولة.
هلا حاليا مثل عم تحكي معك الحريق مسيطر عليه تمام، لكن هالمواد هيدي بدها عملية تقليب وبدها تبريد. استعملنا المواد الرغوية لحتى نطفي مواد التنر اللي موجودة، لأنه هون في تنر كمان، اللي هو اسفنج وتنر وخشب، الدخان بيطلع طلوع. الحمد لله اللي قدرنا يعني بسرعة مطلوبة وبمقبولة يعني بسرعة، قدرنا نحن ننقذ كل هالعالم بدون ما حدا يصاب.
أعلن السيطرة على الحريق وحصره انتظر حتى ساعات الظهيرة بعد أن بدأ في أولى ساعات الفجر. أما النتيجة فكانت خسائر مادية كبيرة غابت عنها للطف العناية الإلهية، الخسائر في الأرواح أو الإصابات.
أرى وزير الطاقة والمياه اللبناني جبران باسيل أن إقرار مجلس النواب لقانون الحدود البحرية خطوة مهمة يفترض أن تستكمل بالمراسيم اللازمة من قبل الحكومة. وفي مؤتمر صحفي عقده في الوزارة تطرق باسيل إلى أزمة الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات.
اجتماع حتى منتصف الليل في السراي مع رئيس الحكومة ووزير المالية، مؤتمر صحفي صباحي في وزارة الطاقة، الكهرباء، النفط والغاز، أسعار المحروقات، ملفات دسمة تشغل وزير الطاقة جبران باسيل على مدار الساعة برغم الحملات المضللة كما يصفها والتي لا تؤثر على أداء الوزارة بشيء، لا سيما بعدما أقر مجلس النواب قانون الحدود البحرية.
قانون الحدود البحرية وهذا كله بنعرف شو أهمية صدوره، ولكن الأهم استكماله بالمرسوم يلي بشكل نهائي بحط هالحدود هيدي، وموعودين انه بالقريب العاجل جدا انه يوضع.
الوزير باسيل توقف عند الحملات المفتعلة حول ارتفاع اسعار المحروقات وجداول الاسعار.
شو يعني جدول الاسعار؟ هيدا شيء حسابي بينعمل، ما اللي فيه انا لا ليرة بتطالع ولا ليرة بالنازل، بيجينا بس بمضي لنشره. اليوم صار 36600، بعده 900 ليرة بعيد عن 37500 يلي قلت أنا بوقتها أني ما بقى بوقع. تاني شي اليوم في حكومة، أنا بوقتها اضطريت أتحمل المسؤولية بغياب حكومة مش قادرة تاخد قرار، ولكن لو ما الشي اللي عملناه وقتها وشلنا 5000 ليرة كان اليوم سعر تنكة البنزين 41600 ليرة.
وإلى ملف الكهرباء جدد باسيل رفضه كوزير معني لمنطق التقنين غير العادل بين العاصمة وسائر المناطق.
حجم الكهربائي ببيروت إذا شلنا عنا شوي بنعطي كتير بقية المناطق ومنريحها، وليه ثلاث ساعات مش أربعة ببيروت؟ طب قولوا لي يعني هون نحن وين على الزيح ما هيك؟ طب ليه هون على يمين النهر وعشمال النهر الكهرباء بتفرق عن بعضها؟ شو معيار بيروت؟
باسيل رد على انتقاد نائب بطرس حرب له لزيارته دمشق مؤخرا.
اللي طرح هذا الموضوع ليه ما طرحه لما كان هو بمجلس الوزراء؟ كنا عفرت طاولة وعملنا زيارة مشابهة ليه ما سأل؟ بعدين اللي عنده يعني تاريخ بالعلاقة مع سوريا مش مع رؤساء، مع ضباط المخابرات فيها، وصولا لأنه يقول يعني بسنة 90 مرتين يشجع الجيش السوري ليجتاح قصر بعبدة، ما له حق يقول هذا الكلام.
هذا ودعا باسيل الغيارة على مصالح الناس وحقهم بالكهرباء إلى التعبير عن هذه القناعات تصويتا لا تشويشا في الجلسة التشريعية المقبلة بما فيها من مشاريع تساهم في حل أزمة الكهرباء.
تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى دعم السائقين العموميين من خلال إعطائهم بدل صفائح وقود، ويتضمن الاقتراح الإجازة للحكومة صرف 12 صفيحة ونصف الصفيحة من الوقود شهريا ولمدة 3 أشهر لكل سائق عمومي وفق تدابير وإجراءات تقر بمرسوم من مجلس الوزراء. ويأتي الاقتراح بناء على الاتفاق الذي تم مع السائقين العموميين في عهد الحكومة السابقة، والذي يحتاج تطبيقه إلى قانون خاص لأنه لا يمكن ربط حل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود بإنجاز الموازنة العامة. نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة في القدس المحتلة بعدما قررت وضع قيود على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى تحسبا لأي حوادث بعد أول صلاة جمعة في شهر رمضان. ورفعت شرطة وجيش الاحتلال القيود عن الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والنساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 45 عاما من الضفة الغربية لدخول المسجد. وقال المتحدث باسم الإدارة المدنية إنه نتيجة لهذا الإجراء فإن 40,000 فلسطيني توجهوا إلى القدس للمشاركة في الصلاة في المسجد الأقصى. إعادة للعناوين. تصاعد الضغوط الدولية على سوريا والجيش يواصل ملاحقة المسلحين في حماة. إجراءات مشددة للاحتلال الإسرائيلي تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. فرق الإطفاء تسيطر على حريق ضخم أتى على بضائع ثمينة داخل سوق الروشة في بيروت. للمتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.